بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، منذ يومين تقريبا مات الدكتور فؤاد زكريا وكان أستاذا للفلسفة، وفؤاد زكريا شبيه بالقمني وحسن حنفي ونصر أبو زيد، شبيه بهذه الطائفة وأقواله قريبة الشبه بأقوال هؤلاء. ومن رحمة الله تبارك وتعالى إذا مات الإنسان أن تموت أقواله وأفعاله الفاسدة مع هذه رحمة، هذه رحمة، وإلا فالأقوال والأفعال الفاسدة قد تتسبب في مزيد من الإضلال، ومزيد الإضلال هذا بمزيد وزر وذنب. يقول سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالآثار سواء كانت صالحات أو طالحات بتوضع في الميزان، بتوضع في الميزان. فتخيل مثلا أن تكون الآثار عبارة عن أوزار، عبارة عن أفكار فاسدة، كفريات وضلالات. وأنا أقرأ وطالع تذكرت هذه المعاني، وتذكرت أيضا المؤلفات في تهافت الفلاسفة ونقد المنطق وما شابه ذلك من كتب صدرت للعلماء، والكاتب الصحفي في جريدة المصري اليوم يحكي عن فؤاد زكريا بشغف وانبهار، وأنه لما تكلم على الصحوة الإسلامية بيّن أن السخطة الكبيرة التي وقعت فيها هذه الصحوة هي أنها أخضعت الواقع للتراث، وكان الواجب على الصحوة الإسلامية أن تخضع التراث للواقع. ما معنى هذا الكلام الذي انبهر به الكاتب الصحفي في جريدة المصري اليوم ونقله عن فؤاد زكريا؟ وكأنه كان ينشد أو يتمنى أن الصحوة هذه تخضع التراث، والمقصود به ما جاء في الكتاب والسنة، تخضعه للواقع. وإلا فالسقطة التي وقعت فيها الصحوة أنها أخضعت هذا الواقع للتراث، لنصوص الكتاب والسنة. لما تنظر تقول سبحان الله على الضلالة وعلى السفه، وعلى أخصا أستاذ ودكتور والفيلسوف العظيم، وتقرأ هالات لا تكاد تصفو على معنى صحيح. والله الحمد والمنة أنت على دين متين، ولذلك أن تثبت الأقدام على طاعة الله، أن تترسخ في دين الله، أن تؤدي شكر هذه النعمة. وإلا فانظر لهذه العبارة الوجيزة التي خلص بها فؤاد زكريا وتابعه الصحفي عليها، انظر في هذه العبارة ما المطلوب. المطلوب أن نخضع التراث للواقع. كيف؟ سؤال مطروح ده، والله ولا حتى تقول عقول الصغار تستسيغ هذا المعنى، لا يمكن أن يستساغ. ولكن تقول فعلا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أي واقع هذا الذي سنخضع له الكتاب والسنة؟ الواقع الذي نعيشه، ولا واقع الأمريكان، ولا الواقع في أوروبا، ولا الواقع في العراق؟ أي واقع نخضع له الكتاب والسنة؟ نلوي له أعناق النصوص حتى توافقه. الواقع الذي تعيشه أنت أو أعيشه أنا، الواقع حتى في الريف وفي بيئة ونشأة وعادات وأشياء كهذه، أي واقع هذا سنخضع له الكتاب والسنة ونلوي له أعناق النصوص؟ الواقع بالأمس أم الواقع اليوم أم الواقع غدا؟ الواقع كواقع مثلا قوم لوط شذوذ جنسي، نلوي النصوص مثلا حتى توافق واقع كهذا؟ واقع كواقع مثلا قوم شعيب كانوا يطففون المكيال والميزان، فهل نخضع نصوص حتى توافق واقعا كهذا؟ واقع مثلا يصرف فيه الناس العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي، نلوي نصوص التوحيد ونصوص الاعتقاد حتى توافق واقعا كهذا؟ ولربما الواقع هذا الذي مثلا تعيشه الأمة اليوم قد يتغير غدا، معنى ما كانت السعودية في وقت من الأوقات فعلا كانت شرك القبور على الأقل كان حالة اجتاحت البلاد والعباد وبناء المساجد على القبور، ده كان في السعودية، كان في السعودية قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وبعد ذلك تقول المسألة صارت إلى النحو الذي تشاهد، لا تكاد تجد مسجدا مبنيا على قبر. فما هو الواقع الذي يحتكم إليه والذي نروي له نصوص الشريعة ونخضع التراث له؟ الواقع بالأمس أم الواقع اليوم؟ واقع دولة مثلا كدولة إيران، السب الصحابة ونحو ذلك من الأشياء، هل هذا هو الواقع؟ بمعنى أن النصوص مثل التي وردت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مثلا والذين اتبعوهم بإحسان ندوي هذا النص حتى يوافق واقعا كواقع الشيعة في إيران أو في العراق أو في لبنان أو هنا أو هناك، أي واقع هذا الذي نلوي له أعناق النصوص؟ ورب العزة جل وعلا يقول فراه ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم حتى يحكموك، لم يقل حتى يحكموا واقعهم عرفهم معتادهم حتى يحكموا الأكثرية فيهم، لا، قال حتى يحكموك فيما تدرى بينهم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه عندما يفسر الآية يقول أقسم ربنا قسما عرف مضمونه أولو الأحلام والنوى، أقسم بنفسه الشريفة سبحانه، فقال فلا وربك، وأضاف اسم الربوبية لنبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ثم نفى اسم الإيمان لا يؤمنون، يقول وجعل لذلك غاية حتى يحكموك فيما جدر بينهم. ولم يكتف بذلك، فالتحكيم قد يكون ظاهرا وتجد النفس في القلب غضاضة من هذا الحكم، فنفى اسم الإيمان حتى يحكموه ظاهرا وباطنا، حتى يحكموك فيما شغل بينهم في كل قضية تحدث بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم مطلق لحكم الله جل وعلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أو أما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر، لم يقل إذا قضت الوقائع والبيئات والنشأة، هذه مختلفة، ده مختلفة ربما في البيت الواحد، واحد يتربى بهيئة كذا وأخوه تربى بكيفية في البيت الواحد، لا أقول من بيت لبيت، لا أقول من دمنهور الإسكندرية مثلا، لا أقول من مصر لما للعراق لما الأوروبا لما الأمريكا، لا أقول تفاوت الوقائع من زمن لزمن، ولكن خبل فلسفي، خبل والفيلسوف العظيم وهلات ضخمة جدا آلات ضخمة جدا. فرد الحكم إنما هو لكتاب الله ولسنة رسول الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تشريع رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل ردوه إلى العقول، إلى البيئة، إلى النشأة، إلى الواقع، لا، متفاوتة، لا تستقر، ليس لها ضابط ولا رابط. وبالتالي لو حتى قلت لي واستسغت أنا معك إن مرد الأمور للواقع واقع، ده الواقع أنا حردك لشيء هلامي زي الزبالة زي المية. حيال بعض بيضرب المثل بيقول لك ماسك الهوى، وانت ماسك حاجة مش ماسك شيء. امسك الزبالة تمسكش حاجة، امسك المية تمسكش حاجة. نفس القضية في الواقع. واقع ايه؟ اي واقع هذا؟ حتى في الواقع الذي نعيشه في هذا المكان، ماذا في واحدة متبرجة، واحدة منقبة، واحد ملتحي، واحد حليق، ده واقع وده واقع. واحد في المسجد والتاني في الخمارة، واقع مين؟ واقع مين اللي هنحتجم له؟ ودي فلسافة. والفيلسوف العظيم أقرأ وأطالع أقول سبحان الله. أي والله تهافت الفلاسفة. ولذلك حتى من ناشأ على الفلسفة تاب منها، تاب منها، وقالوا نهاية إقدام العقول عقاله، ومعظم سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقال. هذا هو الذي جنوه. والثاني يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، والثالث يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة العجائز. كما ذكرنا لأن الوقائع أشياء هلامية، أشياء هلامية. إيه الواقع؟ أحكي لي إيه الواقع؟ ما أنا أحكي لك الواقع. ده الواقع كانت النساء في وقت من الأوقات، حتى أي مسألة على سبيل المثال، انت كنت تشوف واحد ملتحي مش ممكن، كان واقع. طب ايه رايك ده صحيح ولا سليم؟ ده مخالفه للعقل للفطره لنصوص الشريعه. في وقت من الاوقات كانت النساء تغاص الحشمه، ولا يعرفون لا حلال ولا حرام، بالحشمه، كله بالحشمه. ومن نطق يقول لك عيب كده، عيب ان المراه مثلا لو كشفت الابط ممكن يقال عيب، عيب. لو كشفت الركبة عيب، إنما لو غطت الركبة إنسان محتشمة بنت ناس. أي والله كل التعبيرات المهذبة مؤدبة متربية. ليه؟ لأنها سترت الركبة. طب لو كشفت الركبة ممكن يقال عنها عيب، عيب كده. انظر مشكلة، مشكلة، ده واقع. ودي الكاثرة، دي الكاثرة الكثيرة. هو كان حتى حد في وقت من الأوقات يقول السلام عليكم نساء أو رجال؟ أبدا، صباح الخير وبنجور، وتابعا للطبقات الاجتماعية. انظر، فكان واقع نلوي له نصوص الشريعة وتكون هي دي الفلسفة، ويكون الفيلسوف العظيم وتكون التخطئة. ما هذا الفيلسوف العظيم اكتشف عيب الصحوة الإسلامية، إن عيب الصحوة الإسلامية أنها أخضعت الواقع للتراث، وكان الواجب أن تخضع التراث للواقع. شفت الفلسفة تقول خبل خلق مخبولة. أي والله ما كان على نفس الشاكلة لا عقل ولا إدراك ولا فهم حتى الألف باء الأشياء اللي يعني عرفتها البشرية. الواجب علينا أن نرد النفس والدنيا والحاكم والمحكوم والواقع وغير الواقع لكتاب الله ولسنة رسول الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا حدث النزاع وجب علينا أن نرد الحكم لا للواقع. لا، واقع إيه؟ واقع ما تخيل إحنا الاثنين دلوقتي اختلافنا، المناهج مختلفة، إيه الواقع؟ هتخبط دماغك في الحيط. أي والله هتخبط دماغك في الحين، لان لي واقع ولك واقع تعيشه، وبالتالي كيف تحسم المسألة؟ لا سبيل لحسم مسألة واحدة لحسم ده. تعالوا حتى في الزواج، وده احيانا نسمع اسمع اكثر مما تتكلم. احيانا في الزواج احيانا بعض يرد مثلا لعرف، وانا عرف، او احيانا البعض يعبر بالسلو، يقول لك سلو بلدنا. طب انت سلو بلدك خلاف سلو بلدي، ماذا نصنع؟ ردينا المسألة لهلميات. لهلميات لا يمكن ان يحسم امر، لا يمكن أن يحسم أمر. بعكس ما لو ردنا البلاد والعباد سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم للكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. والخلاف خلاف منهجي، خلاف منهجي. ومن بركات الصحوة الإسلامية ولله الحمد والمنة ردت الدنيا لهذا المنهج للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وتنادى الناس كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فإن حدث نزاع وجب علينا أن نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحوة الإسلامية أصابت يوم أن أخضعت الواقع لشرع الله، لابد من إصلاح الدنيا بدين الله، لا أن نسلك مسالك الحياة والعقارب مع شرع ربنا، نلوي أعناق النصوص حتى توافق الأهواء وحتى توافق البيئات والنشأة والواقع. ده هذا شغل حياة وعقارب، ده هذا شغل تلاعب بدين الله تبارك وتعالى. ينأى الصبيان بأنفسهم عنه، ولكن ماذا تصنع مع الفيلسوف العظيم فؤاد زكريا ومن حسن منهجه وطريقته؟ ولذلك قلت والله من جملة الحسنات والبركات أن يموت الإنسان حتى لو كان ضالا، ومات ضالا، أن يموت وتموت أقواله وأفعاله معه. تقول أوزار مات على وزر وعظام، ولكن وزر أخف من وزر. أما أن تستمر الأقوال والأفعال وإشاعة لها، وكان الواجب أن نخضع التراث للواقع لا أن نخضع الواقع للتراث، ما هذا؟ ده هذا كفر، ده هذا نقد لشرع الله جملة وتفصيل، عدم أدب مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عشرات النصوص، عشرات النصوص تأمر بذلك، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشركوا في حكمه أحدا. ومن الإنصاف حقيقة، والبعض يعني رجل شيخ الأزهر مات، نسأل الله أن يغفر له، يقولون كم من أخريات الفتاوى التي أفتاها حقيقة، وهذا يحمد له، يحمد له، لما سئل عما يفعله الناس من صرف للعبادة للسيد البدوي والأبي العباس المرسي ونحو ذلك، التماس المدد والبركة والاستغاثة بالمقبورين والذبح لهم والنذر لهم، فوصف ذلك بأنه شرك بالله، لأنه والإنسان كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الفتوى الثانية أيضا حضر مع الشيعة، وكأن البعض أراد أن يبتز منه فتوى تكرس لعقائد الشيعة، فسئل عن سب الصحابة فقال سب الصحابة كفر بالله. انظر، سب الصحابة كفر بالله. فكما ذكرنا بلا شك يعني زلة عالم بيضرب بها الطبل وإحسانه بلا شك هو المثال له كفتان حسنات وسيئات أوزار وطاعات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا والإنسان كل نفس ذائقة الموت. مات فؤاد زكريا، ماتت الأقوال مع مثلا هذه مشكلة والله. ولذلك الإنسان يحترز لنفسه، الإنسان يحتاط لهذه النفس، يبلغ أمر الله جل وعلا حتى وإن كان البعض يراه مرا أو فيه صعوبة أو قد يعرض نفسه لنوع من الأذى أو يلتزم الصمت يسكت، يعني أدنى الأحوال الصمت والسكوت. أما التزييف والتلبس والتغيير كل ذلك كما ذكرنا يحمل الإنسان وزرة، ووزر من أضله، وزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة. أول من سن القتل ابن آدم الأول عليه وزره، ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة. ليه؟ لأنه أول واحد بدأ القتل وتتابع أن قتل أخاه دون جريمة ارتكبها، وتتابع الناس على فعل، هل عليه وزر فحسب؟ لا بد، ووزر من أضله، وزر من عمل بعمله. خطورة كبيرة جدا، خطورة. والفارق كما بين السماء والأرض بين أن توحي سنة قد أميتت، أن تعمل بطاعة الله وتتابع الناس على فعلك، وبين أن تعمل بمعصية الله وتتابع الناس أيضا على فعلك. وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بعمله لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فالإنسان يضع الشر نصب عينيه، وأيضا من الخطأ بمكان أن تنقلب الحسنة السيئات أو نعم تصير نقما، هذا من جملة السفه، من جملة الطمس. فحسنة الصحوة الإسلامية أنها عبدت الدنيا بدين الله، ردت الناس ردا جميلا للكتاب والسنة، لمنهج الأنبياء والمرسلين، أخضعت الواقع والنفس والحكم والمحكوم لكتاب الله ولسنة رسول الله. وما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة